الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 34 من كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يقول: من الشرك أو مما يناقض التوحيد سوء الظن بالله عز وجل، فينبغي للمسلم أن يكون ظنه بالله حسنا في أنه ينصر المؤمنين ويمكن لهم ويعلي شانهم، وأنه يديل على الكافرين ويدمدم عليهم، والعاقبة للتقوى. وهذه الآية نزلت في شان قوم من المنافقين يظنون بالله غير الحق، وذلك لما لحق المسلمين من الهزيمة في غزوة أحد. أما المؤمنون فهم على يقين من بقاء هذا الدين وثباته وعلوه. وقولها الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، يعني أهل النفاق ظنوا أن الله عز وجل يدمدم على المسلمين ويسلط عليهم الكافرين، عليهم دائرة السوء أي الهزيمة تلحقهم. قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو الظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا الظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدر لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئات مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. وهذا هو الصواب، يعني أن الناس يقع فيهم الضعف، لا سيما حين يرون من تسلط الكافرين على المسلمين بعض شيء، ولكن مع ذلك ينبغي أن الإنسان يعتني بقلبه ويعالجه على حسن الظن بالله عز وجل، وأن الله له الحكمة البالغة والحجة الدامغة فيما شاء. إن نصر فلحكمة أرادها وفضل منه على المؤمنين والموحدين، وإن خذلهم فلحكمة أرادها ولاختبارهم وإعلاء درجاتهم إلى غير ذلك، كما قال الله عز وجل: ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. قال: باب ما جاء في منكر القدر، أي من الوعيد، وإنكار القدر يعتبر شرك في الربوبية، إذ زعم أن مع الله خالقين رازقين مدبرين. ولهذا ذكر هذا الموطن في كتاب التوحيد. وقد تقدم الإشارة إلى الكلام حول القدر، وأن الناس انقسموا فيه إلى 3 أقسام: الأول أهل السنة والجماعة، حيث يثبتون أن ما من شيء في هذا العالم العلوي والسفلي إلا وهو بمشيئة الله وقدرته وإرادته الكونية، وأنه الخالق سبحانه وتعالى، وقد كتب ما يتعلق بأفعال العباد وما يكون في هذا العالم إلى قيام الساعة، كما في حديث عبادة بن الصامت: لما خلق الله القلم قال اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. والصنف الثاني وهم المعتزلة، يسمون بالنفاة الذين يزعمون ألا قدر، وأن الله يعني لم يخلق أفعال العباد، وإنما العباد هم الذين خلقوا أفعالهم، وأن الله لم يشأ من العباد هذه الأفعال لا سيما الكفريات والمعاصي والسيئات، وإنما شاءها العباد من أنفسهم إلى غير ذلك. القسم الثالث الجبرية، حيث زعموا أن كل فعل في هذا العالم فهو فعل الله، فهو فعل الله، وعطلوا العبد من فعله وزعموا أن الإنسان كالريش في مهب الريح. والسبب في ضلال هاتين الطائفتين أن القدرية عمدوا إلى أدلة إثبات القدر وعطلوا ما سواها، وماذا أن القدرية عمدوا إلى أدلة تنزيه الله عز وجل وعطلوا ما سواها من الإثبات، فغلوا في إثبات فعل العبد وجفوا في إثبات فعل الله وخلقه. وأما الجبرية فذهبوا إلى إثبات ما يتعلق بالله عز وجل من القدرة والاستطاعة والفعل وعطلوا العبد من فعله. وأهل السنة أثبتوا لله عز وجل القدرة والمشيئة والاستطاعة والخلق، وأثبتوا للعبد الفعل والقدرة والاستطاعة التابعة لمشيئة الله ولخلق الله سبحانه وتعالى. وأيضا السبب أن القدرية النفاة والجبرية زعموا أن القدر هو محبوب الله، أن ما يقع في هذا العالم أن القدر هو محبوب الله، ثم انقسموا. فقالت القدرية ما يقع في هذا العالم وهو غير محبوب إلى الله فالله لم يخلقه ولم يرده ولم يشأه وما يلي ذلك. وأولئك زعموا أن القدر هو محبوب الله، فذهبوا إلى أن الله يحب الكفر والفسوق والعصيان والزنا وكل بلاء. وأهل السنة يفرقون، ما كان من شرع الله عز وجل فهو محبوب، وما كان من غير ذلك ففي ماذا ما يسمى بالإرادة الكونية قد تكون في المحبوب وغير المحبوب، وتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن الموحد، ويمثلون لها بإيمان أبي بكر، أراده الله كونا فوقع وأراده شرعا إذا مر به، ويمثلون للإرادة الكونية والشرعية بعدم الاجتماع في إيمان أبي جهل، فإن الله عز وجل أراده شرعا ولم يرده كونا، ولو أراده كونا لكان. وأجهل الناس بالقدر أكثرهم فيه تعمقا، والله المستعان. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. هذا أول حديث في صحيح مسلم، وهذا قاله ابن عمر حيث ذكر له معبد الجهني، وأنه يقول إن الأمر أنف، أي أن الله لم يعلم به إلا بعد وقوعه. وهؤلاء كفار بنص قول ابن عمر وبنص قول الشافعي وعمر بن عبد العزيز: ومن إليهم ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. ثم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أي أن أركان الإيمان الأعمال القلبية أن تؤمن بالله من حيث وجوده وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والملائكة وأنهم خلق موجود خلقوا من نور، وكتبه وأنه أنزل على رسله كتبا، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، ويدخل فيها الإيمان بالقرآن ورسله، وأنهم عدد قص الله علينا بعضهم ولم يقص جميعهم، واليوم الآخر وهو القبر وما يليه إلى أبد الآباد، ويدخل فيه الإيمان بالحشر والصراط والحوض والميزان والرؤيا وغير ذلك، وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الشاهد. خرجه مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فكله بقدر الله وأمره الكوني. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. هذا الحديث استدل به بعضهم على أن القلم أول مخلوق بقوله أول ما خلق الله القلم، لكن هنا يوضح أنه إنما تعلق الأمر به حين أوجده. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، كما تقول حين يدخل عمرو من الباب: اجلس. أول ما دخل عمرو من الباب قلت له اجلس، وإلا فإن أول مخلوق هو العرش، والله أعلم. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير ذلك فليس مني، أي من مات على غير القدر فليس من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على تكفير من أنكر القدر جملة، لا سيما علم الله سبحانه وتعالى أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهم. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم ثم قال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية ابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفيه انقطاع بين الأعمش عن عبادة وابن وهب في كتابه القدر. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه وفي صحيح مسند شيخنا مقبل رحمه الله. الشاهد من هذا كله أن الله عز وجل قد فرغ من تقديره ما يتعلق بالعباد من خير أو شر، وأنه خالق الخير وخالق الشر، خلق الخير ويحبه وخلق الشر ويبغضه لحكمة أرادها كما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومن عجيب شأن المعتزلة أنهم يزعمون أن الله لم يخلق الشر مع أن إبليس أصل الشر، والله عز وجل هو الذي خلقه بنص القرآن والسنة والعقل. قال رحمه الله باب ما جاء في المصورين يعني من الوعيد العظيم، وذلك أن التصوير منهي عنه لأمرين. الأمر الأول لما فيه من المضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى، الأمر الثاني لما فيه من ذرائع الشرك، فإن أول شرك وقع في الناس كان بسبب الصور، حتى لا يقول القائل لماذا وضع ما يتعلق بالصور في كتاب التوحيد، يقال له للأمر الذي تقدم. ويدخل في هذا جميع الصور سواء المنحوتة أو الفيتوغرافية أو المرسومة أو غير ذلك. إذا كانت صور ذوات أرواح، لحديث ابن عباس رضي الله عنه إذا كنت لابد فاعل فاصنع ماذا الشجر وما لا روح فيه. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهذا يسمى حديث قدسي، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أظلم من إنسان أو امرأة ذهب يخلق كخلقي يصور هذه التصاوير فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. خرجاه هذا على الوعيد الشديد والله المستعان. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، أي يساوون بخلق الله، ومن أعظمه هذه الصور الفوتوغرافية. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وهذا دليل على الوعيد. وأما من حيث الوقوع فالصور هي من الكبائر، والكبائر شأنها إلى الله، إن شاء أن يعذب فيها وإن شاء أن يغفر لمن مات عليها والله المستعان. قال ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، اتفق عليه. ولا مسلم عن أبي الهياج قال علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فيدخل في ذلك ما كان من الأصنام والأوثان وما كان سوى ذلك. والصورة الرأس فإذا طمست الصورة فلا صورة كما هو معلوم. قال باب ما جاء في كثرة الحلف، يعني يدل هذا على ضعف في تعظيم الربوبية، كثرة الحلف بالله عز وجل في كل شيء صادقا أو كاذبا يدل على ضعف في تعظيم الربوبية. والمؤمن مأمور بتعظيم الله سبحانه وتعالى في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، أي إذا حلفتم لا تحنثوا إلا بتكفيرها، فإن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا حلف يمينا لا يخرج منها، فلما أنزل الله عز وجل واحفظوا أيمانكم حلف فإن شاء حنث وكفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه. أي أنه ينفق ثم يمحق، ينفق ثم يمحق لكثرة الأيمانية التي ترفع بها البركات. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيم طنزان، رجل كبير يقع في الزنا، وعائل مستكبر وحقه أن يكون متواضعا، وكذلك ذلك الكبير قد ذهبت قواه ورغبته في هذا الأمر، وإنما يتكلف الأمر تكلفا. ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين، رواه الطبراني بسند صحيح، ويغني عنه ما تقدم من الحديث السابق: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله، وفي الصحيح أيضا عن أبي هريرة: ورجل بايع رجلا بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي عليها كذا وهو فيها كاذب، لا يكلمه الله ولا ينظر إليه. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. والشاهد قوله يشهدون قبل أن يستشهدوا، يعني بحيث أنهم يحلفون الأيمان في حال الشهادة قبل أن تطلب منهم، وهذا دليل على ضعف تعظيم الله. فينبغي الإنسان أن لا يأتي باليمين إلا إذا طلبت منه. وبعض العوام إلى الآن ربما يصدر عليه حكم في اليمين، ما يأبى، يأبى اليمين لعلمه أن شأنها عظيم. والمراد بالثمن هنا الذي يتكلفه الإنسان، أما إذا كان ثمنه بغير ذلك وكان قائما بطاعة الله لا يضر. وفي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، في فضيلة الثلاثة القرون المفضلة: الصحابة ثم التابعون لهم بإحسان ثم تابعوا تابعيهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني لعدم تعظيمه لله والاستعجال في هذا الأمر. قال البيضاوي: هم الذين يحرصون على الشهادة مشغوفين بترويجها، يحلفون على ما يشهدون به، فتارة يحلفون قبل أن يأتوا بالشهادة وتارة يعكسون. ويحتمل أن يكون مثلا في سرعة الشهود واليمين وحرص الرجل عليهما والتسرع فيهما حتى لا يدري بأيهما يبتدي، فكأنه يسبق أحدهم الآخر من قلة مبالاته بالدين. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، أي حتى لا يتعود الشهادة بمجرد ما يكون عنده شيء يذهب يشهد به ويذهب يحلف عليه، هذا كانوا يضربون عليه ليتعود الطالب ويتعود الطفل على تعظيم هذا الباب. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.